بقي الكلام في جملة من الأمور المتعلقة بخطبتين، أمور كثيرة ولكن نحن نختار منها أهمها التي تمس على عظم الخطبتين، حقيقة الخطبتين. بل من تلك الأمور قلنا يجب أن تكون كل واحدة من الخطبتين مشتملة على الحمد والصناء وكذلك الموعظة وكذلك مسيئة بتقوى الله والصلاة على النبي والآية أو سورة من القرآن. هذه نبلم، لكن هل يجب فيها هذا الترتيب أو لا؟ بأن يتقدم الحمد والصناء على الله قبل وصية قبل الوعد والإرشاد، ويكون صلاة النبي أيضا متقدما على ذلك، بل والآية تكون ولو سورة تكون أخير الخطبة. هل هذا الترتيب واجب أو يجوز أن يخرب هذا الترتيب؟ وخراب الترتيب يتحقق بعدة صور: حمد قدم، صلاة النبي على النبي قدم، قراءة سورة قدم، وإلى آخره، قائمة طويلة. هل ما يدل على وجوب ترتيب أم لا؟ مقتضى القواعد أنه أما الفقهاء فتقريبا جلهم، أو لو لم نقل كلهم بل كلهم ملتزمون بالترتيب، ولكن ليس في أيدينا إجماع تعبدي حتى يعتمد عليه لإصدار الفتوى. نحن وها الروايات التي بين أيدينا، ولكن الروايات مشتملة على الترتيب، روايات التي تعرضت لبيان أجزاء الخطبة ذكرت أجزاء بالترتيب معين، لكن هذا الترتيب ذكر في الروايات بحرف العاطف الواو وليس بثم. لم يقل أحمد الله ثم صلي على النبي وعليه ثم وعد والإرشاد حتى يكون لفظ دالا على الترتيب، إنما يكون حمد والصناع وكله واو 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 واو. فهذا واو كما قلنا في محلي غير مرة أنه لا يدل على الترتيب، إنما يدل على الجمع فقط بين المعطوف والمعطوف عليه، يدل فقط على أمور ثلاثة أربعة واجبة في الخطبة، لا أنها بل كيف ما تحققت. فعلى هذا الأساس بل نقول إن الروايات وإن كانت بإطلاقها تشمل ما إذا خرب الترتيب وأتى بأي ترتيب آخر، فإن أدينا نقول مقتضى القواعد العامة هو عدم وجوب هذا الترتيب ولا أي ترتيب آخر من بل أنواع الترتيب، ولكن روايات مشتملة على الترتيب بحرف الواو، فإن في مقام العمل إن التزمت بهذا الترتيب فقد برئت ذمتي جزما، وإن لم ألتزم بهذا الترتيب فلعله يكون هناك هذا شك في كفاية ذلك. فبمعنى هذا فنقول هكذا: مقتضى الإطلاقات كفاية، مقتضى الروايات يكفي بأي نحو تحقق هذا كل واحد من هذه الأجزاء، ولكن احتياط يعني في مقام العمل ليس في مقام الفتوى، في مقام العمل أن يلتزم الخطيب بهذا الترتيب حتى يطمئن من فراغ ذمته من تكليف المرجح إليه. هذا مطلب. مطلب آخر من مطالب الخطبتين: الروايات التي ذكرت الفاصل بين خطبتين، هذه روايات كلها مشتملة على أن يكون الفاصل سورة كاملة، حتى في بعض الروايات أكرر عدة سور: قل كله الله، قل يا أيها الكافرون، ألهاكم التكاثر حتى زرتم القبر، وغير ما هكذا. فمعنى ذلك لابد من سورة كاملة أنا قبل الخطبة الثانية وبعد الخطبة الأولى. ومع ذلك جمهر من فقهائنا الأبرار أفتوا بكفاية آية واحدة منها، ولكن اشترطوا أن تكون تلك الآية مشتملة على معنى واضح. ولذلك ذكروا ذاك المثال، قالوا المدهمتان آية كاملة من سورة الرحمن ولكنها غير معنى واضحة المعنى، هذا فلا تكفي، فلا بد من يقول كابو يكتفى بآية مشتملة على معنى، مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مثلا. ولم أجد أنا فيما بأيدينا من الروايات من مصادر على مصادر الأحكام ما يدل على كفاية الآية. صاحب الجواهر على الله درجاته في عليين ذكر بل رواية في كتب العامة، وهذه رواية مخربطة من حيث السند حتى على موازين العامة. تلك الرواية أنه رسول صلى الله عليه وآله هذا كان هذا يكتفي بآيتين وبآية. هذه الرواية أول من حيث السند هذا غير واضحة، وثانيا أنه احتمل صاحب الجواهر لعل هذا الراوية هذا ما سمع تمام الآية تمام السورة ويكتفى سمع منه بعضها فتخيل أنه كذا. هذا الحمل من صاحب الجواهر غير صحيح، هو يقول كان يكتفي بهذا المقدار بل ما يفيد، هذا معناه كان يسمع. والصحيح أنه لا دليل عندنا على كفاية آية سواء كانت مشتملة على المعنى أو غير مشتملة على المعنى واضح. وبعض حروف المقطعات بعض كما نفس حروف المقطعة حسم آية من السورة، فعلى هذا الأساس أنا لا يكفيها لا تكفي الآية، هذا سواء كانت واضحة المعنى أو غير واضحة المعنى. ثم على فرض كفاية آية من أين عرف الفقهاء، لست أدري من أين عرف الفقهاء أنه لابد وأن تكون تلك الآية مشتملة على المعنى. آية أنا تترتب عليها أحكام الآية، لو واحد هذا نظران إن رزقت كذا فأقرأ آية وأهدي صوابه إلى الحسين سامولا قال بسم الله مدعمتان، لا يتحقق براءة ذمة قطعا يتحقق. فإذا أولا لا دليل على كفاية الآية، وثانيا لا على فرض كفاية آية واحدة لا دليل على أنه يشترط في الآية أن يكون معناها واضحا. والصحيح لابد من سورة كاملة فاصلة بين الخطبتين. وأما قالوا ما حمل آية على سورة أو حمل سورة على الآية في الروايات، هذاك إذن غير واضح. رواية صريحة آية رواية صريحة عنها سورة، وأن تجمع أحدهما على الآخر هذا جمع تبرعي لا أساس له أصلا. فالنتيجة نلتزم بالترتيب قلنا في من مقام الاحتياط ولا في مقام الفتوى، ونلتزم بوجوب قراءة السورة كاملة فتوى نلتزم بذلك. هم بقى من جملة المباحث المرتبطة بالخطبتين، هل يجوز للخطيب أن يجلس ويخطب وهو جالس أو لا يجوز؟ الروايات الحاكية للخطب وأحكام الخطب كلها يقوم قائم قائم، بل خصوصا تلك الرواية المشتملة على خطبة الإمام الباقر التي علمها لمحمد بن مسلم، أنا قال ثم تجلس، هذه لم تدل هاي جملة بالدلالة مطابقية على وجوب الجلوس، وبدلالة التزامية أنه كان قائما وقبل ذلك. فنتيجة يكون هذه رواية دالة على وجوب القيام أثناء الخطبتين، هذا كما تدل على وجوب الجلوس بين الخطبتين هذا. والعمدة في ذلك الرواية بل معتبرة التي رواها صاحب ذكرها صاحب الوسائل في باب 16 من أبواب صلاة الجمعة. الرواية الأولى سمنا مؤتمر كإمام قال في مقام الانتقاد إمام الصادق سلام الله عليه قال إن أول من خطب وهو جالس معاوية. في مقام الجالس معاوية أول من جلس معاوية في الخطبة. استاذن الناس كان هو يحب الناس استاذن من الله ومن الناس. أنت تجلس أو تقوم للناس قلنا في ذلك هذا من وجع كان في ركبته من هاي الجهة كان وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما. هو ثم قال الإمام هذا محل شاهد. أول شاهد إمام انتقد هذا المشؤوم ابن عاكلة الأكباد بل ابن هند انتقد هو على هذا العمل وهذا يدل على أن هذا الفعل كان غير جائز. وثانيا هذه عبارة سريعة بس سريعة قال الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما كلا الخطبتين يكون عن قيام ثم جلوس بين الخطبتين أنا جلسة لا يتكلم فيها إلا كذا إلى آخر رواية. فالنتيجة أنه يجب الالتزام بأنه لابد من هذه عمدة الرواية. وهناك رواية ثانية وثالثة أيضا يستفاد من ذلك لكن مع خلل في سندهما. أيضا عند هذه الرواية فهي صريحة وصحيحة تدل على أنه لا تكون الخطبة إلا عنك. وكذلك روايات بعض روايات الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه كان يقول يأتي جبرائيل كان انزل هذا يعني اجلس وصل إمامه إمام كان الرسول كان واقف على لكن ذاك لا يدل بل على مثل هذه دلالة واضحة لهذه الرواية. هذا ومن جملة المباحث نطرح إن شاء الله تعالى ونتكلم بل فيها في الجلسة القادمة إن شاء الله وهو أنه هل يشترط اتحاد بين إمام الجمعة وبين الخطيب أم لا؟ أو يخطب واحد يصلي ثاني وكذلك في نفس الخطبة هل يشترط أن يكون خطبة أولى وثانية من خطيب واحد أو خطبة أولى من خطيب خطبة ثانية من خطيب ثاني يصح ذلك؟ أو لا نتكلم فيه إن شاء الله.